السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيية. والكتاب المقروء فيه هو 3 الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله ومنه أو في الحديث الدعاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث كالترجمة عليه. فقوله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ليس دليلا آخر للمسألة المتقدمة، بل هو استئناف كلام تقديره ومن أنواع العبادة الدعاء. واختار المصنف للدلالة على مقصوده الإنباء بحديث جامع في ذلك، وهو حديث رواه الترمذي عن أنس بإسناد ضعيف. وأهل العلم يتسمحون في الترجمة بما ضعف، فإن البخاري ربما عقد ترجمة بما لم يثبت عنده. والكلام الذي شرع يذكره المصنف هو بيان جملة من العبادات، رأسها الدعاء، فأولها على ما تقدم هو الدعاء وتقدير الكلام. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، الآية. ودعاء الله شرعا نوعان، ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان. أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى الأول دعاء العبادة، ويسمى الثاني دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى، والعبادة الثانية هي الخوف. وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا قلنا مع فعل الأسباب؟ وإنما التوكل إضعاف العبد، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه.
هذا لازم. طيب ليش ما قلنا ما فعل الأسباب؟
إذا كان اللازم محتاجا إليه صرح به إبانة. نعم.
تكون من تمام التوكل؟
لا، تكون من شرط التوكل. أحسن. لأن فعل الأسباب شرط للتوكل لا حقيقته. أضرب لكم مثال: رفع الحدث وإزالة النجس من الصلاة أم شرط لها؟ شرط لها، وحقيقة الشيء غير شرطه، فكذا التوكل حقيقته إظهار العجز والاعتماد على الله عز وجل، وشرطه فعل الأسباب. والعبادة الخامسة والسادسة والسابعة الرغبة والرهبة والخشوع. قرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله، إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. هذه تقدم معنى أين؟ فإذا قلنا مع عمل ما يرضيه تبين الخضوع، مع عمل ما يرضيه الرهبة، تبينت الرهبة، الرهبة فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، مع العلم بالله وبأمره. تقدم الآن معنا جملة من العبادات تشترك في أصل، وهو فرار قلب العبد إلى الله، ثم تتميز بأعراض بعد ذلك. فإذا اقترنت بالعلم بالله وبأمره صار ذلك الفرار خشية، وإذا اقترن بعمل ما يرضيه صار ذلك الفرار رهبة وهلم جرة. ولذلك هذه المسائل مسائل عظيمة، بعض الناس يظن أنها بسهولة، يعني يفهم الخشية، يفهم العبادة، إذا لم تتبين حقيقتها كيف تفهمها؟ ولذلك مما يؤسف له أن تجد جل شروح ثلاثة الأصول لا تعتني ببيان هذه الحقائق مع جلالتها، وإنما يعتنى متى تكون عبادة لله ومتى تكون جائزة ومتى تكون شركا، وهذا أمر حسن. لكن الأعلى الذي هو في المقام الأسمى أن تعرف هذه العبادة التي تراد منك، فإذا عرفتها أمكن أن تأتي بها، وإذا لم تعرفها لم يمكن أن تأتي بها. مثلا إنسان لا يطلب العلم، يريد أن يقول أنا أريد أن أحقق عبادة الخشية، هذه تتحقق من الخشية؟ ما يتحقق الخشية. لماذا؟ لأن الخشية تقترن بالعلم بالله وبأمره، فإذا لم يكن للإنسان علم بعمله فإنه لا يكون له حظ وافر من الخشية، يتزايد هذا الحظ بقدر تزايد العلم. ولذلك قال الله، وهذه يسمونها يعني قضية حصرية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل خشيته هم العلماء. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا ايش؟ ها واضحة، ايش رايك؟ لا اخوانا ايه ما هو ايش؟ كيف يكون ذبح لله؟ الآن مثلا الخوف يكون فرار القلب إلى الله فعلا وفزعا، طيب كيف يكون الذبح؟ يعني واحد جاء وصلى ركعتين هذا ذبح لله؟ لا، إنسان أمسك من الصباح إلى المساء عن المفطرات بنية، هذا ذبح أم صيام؟ صيام. طيب ما هو الذبح؟ هذا مثل، أنا أبغاك تعريف. سم ايش التقرب الى الله، هذه صح عبادة بايش؟ يعني صار الذبح إراقة الدماء، يعني الذبح إرادة الدم تقربا الى الله. موافقين وغير موافقين؟ اي حط يا رسعنا بهيمة الأنعام، هذا قيد حسن، يعني ليس كل مذبوح يتقرب به إلى الله، الأضاحي والعقائق والهدي إنما جاءت في بهيمة الأنعام، صار المذبوح متعلق بهيمة الأنعام، هذا قيد حسن. باقي قيد آخر على صفة مخصوصة، وهذا على صفة مخصوصة تقربا إلى الله، لكن هناك قيد مهم. إراقة الدماء مثل ما يقول أخونا، لو أنك جئت مع جنبها وغرست السكين فيها، خرج الدم أو ما يخرج؟ خرج. لكن هل هذه قربة، صفة للقربة؟ لا. لذلك أي ما هي البلعوم؟ قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة. قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة، هذا هو الذي يتحقق به التقرب بالذبح. أما تفسيره بسفك الدم فهذا تفسيره بلازمه وليس تفسيرا له بحقيقته، وتقدم أن الشيء يفسر بحقيقته لا بلازمه. وبهيمة الأنعام اختصت بها الذبائح الشرعية، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها بل بلحمها وجلدها وريشها صدقة أو هدية. واضح المسألة؟ يعني لو أن إنسانا مثلا جاء يتقرب إلى الله عز وجل، جاء يتقرب إلى الله عز وجل بذبح دجاجة، هل هذه عبادة للذبح أم لا؟ ما الجواب؟ لا، لاختصاص القربى ببهيمة الأنعام. طيب لو أنه أخذ الدجاجة وذهب إلى صنم وذبح لذلك الصنم، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. طيب كيف ما صارت قربة لله وصارت كفر عند الصنم؟ مع أنها لا تصح قربة عندنا، لأنها مفعولة على إرادة التقرب، مع أن هذه لا تصح قربة عندنا. أضرب لكم مثال، لو أن إنسانا ذهب إلى صنم وركع له، وقع في الكفر والشرك أم لا؟ وقع. طيب لو أنه دخل المسجد الآن وركع ركعة وطلع، قام بعبادة أم لا؟ لا، لأن الركعة لا تستقل، الركوع لا يستقل بكونه عبادة. فكذلك المذبوحات لا تستقل بكونها مما يتقرب به إلا بهيمة الأنعام. والعبادة الرابعة عشرة، بس إذا كان عندك سؤال اكتبه عشان ما نسهركم الليلة. العبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي التزام بدين الله، بدين الإسلام كله، أي التزام بدين الإسلام كله. ومنه قوله تعالى يوفون بالنذر، أي يلتزمون بالدين كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. شوف هذه قيود، أولا أن يكون نفلا، والثاني أن يكون مبين معين، والثالث أن يكون غير معلق. الأول النفل، لأنه لو نذر واجبا فهو عبث، لماذا؟ لأن الواجب لازم له أصلا. واحد قال علي نذر أصلي العشاء، هذا واجب تجدد بالنذر أو هو واجب بأصله؟ واجب بأصله. طيب لو قال لله علي نذر، هذا معين أم غير معين؟ غير معين، فلا يكون فيه قربة، يكون فيه كفارة يمين. لكن لابد أن يقول مثلا لله علي أن أصلي ركعتين نفلا. طيب غير معلق، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين إن شفى الله مريضي، صار معلقا، وهذا الذي ورد في الشرع دمه لأنه على المقابلة والعوض. لكن إن قال الإنسان لله علي أن أصلي ركعتين بعد العشاء، أو قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر نفلا، فهذا يكون النذر عبادة وقربة، يكون النذر عبادة وقربة، لأن أحيانا تكون يقع فيه معنى العبادة لكن لا يكون قربة، مثل النذر. النذر من جهة عقده، إنسان قال لله علي نذر إن رد الله ضائعي أن أصوم 3 أيام، هذا من جهة عقده عبادة، نذره لله، لكن من جهة تعليقه ليس هو المطلوب شرعا. مثله لو حلف الإنسان يمينا كاذبا، من جهة لو حلف بالله يمينا كاذبا، هو من جهة عقده بالله عبادة، لأنه لو أنه حلف بغير الله كان شركا، ولكنه من جهة كونه كاذبا فهو غير مطلوب شرعا. هذه المسائل لها متعلقات مختلفة، ولأجل اختلاف المعلقات وقع الغلط فيها، فذهب قوم إلى أن النذر مطلقا عبادة، وذهب قوم إلى أن النذر ليس بعبادة لأنه مبغض مكروه. ففي الصحيح إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فقال بعض أهل العلم بكراهته كأبي العباس بن تيمية وتلميذ ابن قيم، لكن الصحيح أن المكروه هو العوض المقابل، فإن تجرد من ذلك وكان تبررا لم يكن للكراهة محل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث بني الإسلام على 5 متفق عليه، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله بامتثال الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. يعني إذا قيل الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام هنا يراد به الأعمال الظاهرة، وإذا قيل الإسلام وحده دل على الجميع، استسلام العبد لله بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له 3 مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وحقيقتها عبادة الله على مقام المراقبة أو المشاهدة. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، فالواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة وستأتي بإذن الله. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما يصدر عن العبد بإرادة وقصد ظاهرا وباطنا، فينبغي أن تكون أفعال العبد الظاهرة والباطنة دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام والحج شروطها وتوابعها ومبطلاتها. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. والكف هو الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل، من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك، لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجبة، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجب عليك مما ذكر منها، وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت إلا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطت على الوجه المناسب في تعليقي على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز المسمى بالإملاء المأمول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المراقبة أو المشاهدة، أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف رحمه الله تعالى أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي شهادة هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي صلاة هي الصلاة اليوم والليلة، وهي الخمس المكتوبات. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، إيش؟ في أي شيء هي الزكاة المعينة في الأموال، وعلى هذا زكاة الفطر ليست من ضمن الركن وإن كانت واجبة. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة فما خرج عن هذه الأركان، عن هذه الحقائق، لا يكون من ضمن الركن وإن كان واجبا. مثاله لو أن إنسان حج ثم رجع إلى أهله فبعد سنتين نذر أن يحج لله عز وجل، هذا الحج الثاني هل هو الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام أم لا؟ لا، وإنما هو حج واجب لكنه ليس ركنا من أركان الإسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تقدير الكلام فيه إلا بما شرعه الله، فالضمير المستتر للفعل شرع يرجع إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع وإنما هو حق خاص بالله، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله عز وجل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع القانوني أو المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية، لأن وضع الشرع حق لله عز وجل لا ينازعه في غيره لا ينازعه فيه غيره. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، وجريانه هكذا لمعنى اقتضاه وهو تحقيق جعل الشرع لله وحده، والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وفرضه وسنه هو بيان يبلغ به الشرع، وفرضه وسنه هو بيان يبلغ به الشرع. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت ذلك في الصحيحين، واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان، فوقع عند البخاري 64 وعند مسلم 74 وفي رواية له 64 أو 70 والمحفوظ هو لفظ البخاري 64 وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة ومنها قولي مثل كقول لا إله إلا الله وعملي كإماضة الأذى عن الطريق وقلبي كالحياء فجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث واحد ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر المجزئ الواجب من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليه أنت واجب عليك الإيمان بالله واجب عليك الإيمان بالملائكة واجب عليك الإيمان بالرسل إلى تمامها طيب ما هو القدر الواجب من الإيمان بكل ركن حتى يتحقق أني مؤمن به هذه مسألة مهمة أن تعرف القدر الذي تصير به مؤمنا وأن تعرف ما وراءه لأن منها قدر يلزم كل مسلم ومنها قدر ما لا يكون كذلك كما سيأتي واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه ليصح إيمانك به وقل مثل هذا في سائر أركان الإيمان فالقدر الواجب المجزي من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار من أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا والإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا ولا يكون شيء إلا بعلمه ومشيئته. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من الإيمان بكل ركن مما يجب على كل عبد ابتداء، وإذا فرغ قلبه من معرفتها انتفى الإيمان عنه. إذا فرغ قلبه من معرفتها انتفى الإيمان عنه، لأن العلماء يعدون في نواقض الإسلام الناقض العاشر، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بقولهم الإعراض عن دين الله أي عن أصله الذي لا يكون مسلما إلا به، أي الإعراض عن أصله الذي لا يكون مسلما إلا به، ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى. فإذا أعرض عما يلزمه من إيمانه لا يكون مسلما ولو قال أنا مسلم. فمثلا لو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ فقال ما في شيء اسمه الملائكة، أنت يا ولدي راح تعلم وتعال علمني. هذا ما حكم إسلامه؟ هذا كافر، هذا خارج من الملة، لأنه أعرض عما لا يكون مسلما إلا به. فإن امتثل معرفة ما يجب عليه ابتداء فوراء ذلك قدر لا يجب عليه بالابتداء، ولكن يجب عليه بقيام الدليل. لا يجب عليه ابتداء لكن يجب بقيام الدليل. فلو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ قال نعم خلق من خلق الله. فإن قيل له جبريل منهم؟ قال ما أعرف أحد اسمه جبريل. فإن ذكرت له الآيات والأحاديث في ذلك فأنكرها فإنه يكفر لإنكاره المقطوع به، وهو القرآن خاصة وما تواتر من الأحاديث في هذا المعنى. فهذا صار واجبا عليه بالابتداء أم بظهور الدليل؟ بظهور الدليل. فإن قيل له تعرف الملائكة؟ قال نعم. فإن قيل له تعرف جبريل منهم؟ قال والنعم معروف. فإن قيل له هل يموت جبريل أم لا يموت؟ قال والله يا ولدي ما أدري عنها. فإن ذكرت له ما قيل من الأدلة واختلاف المجتهدين في موت الملائكة وعدمه فقال لا أدري عما تقول لغموض المسألة، فإن هذا يقدح في إيمانه ولا ما يقدح؟ لا يقدح في إيمانه، لا يقدح في إيمانه. والقول في كل ركن من أركان الإسلام كالقول فيما في من أركان الإيمان كالقول فيما مثلنا. واضحة؟ هذه مسألة مهمة، وهي أولى ما ينبغي أن يبين للناس وأن يعتني فيه الإنسان قبل غيره، يعني يعتني الإنسان بمعرفته ما يجب عليه ابتداء في هذه الأركان ثم يبينه للناس، وإلا وقع في الاشتغال بالفضول كما قال أبو عبيدة معمر المثنى عاجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول. يأتي واحد يبحث عن مسائل يعني لا يترتب عليها عمل في مثل هذه المسائل ويترك معرفة ما يجب عليه من هذه الأركان، هذا خلط في أخذ الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدق، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدق، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والإحسان له معنيان في اللغة توقف عليهما حقيقته الشرعية، الأول إيصال النفع، إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا، وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان شرعيان، يعني أن الإحسان مع الخالق يجيء على إطلاقين، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه يسمى إحسانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإحسان بالإيمان والإسلام، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري للصبر على الأقدار، والثاني إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق امتثالا ونفيا، وامتثال طلبه بإيش؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، لماذا يتعين؟ لأن شرط الركن أن يتعدد، شرط الركن أن يتعدد، تقول هذا البيت قائم على ركنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن إذا كان على ركن واحد فهو ذلك الشيء نفسه. وتقدم أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة كأنك تراه أو المراقبة فإنه يراك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث جبريل، وهو حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن دينا بقوله في آخره: يعلمكم أمر دينكم. ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس عند مسلم بل عند النسائي من الستة. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة بمعرفة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ أرسل بالمدثر، وبلده مكة.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، مثل قوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالنبيين هنا يدخل فيه أيضا الرسول لأنه بالمعنى العام. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. فهنا فرق بين النبي والرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب، وأن الأصل الثاني منه قدر واجب. وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أمور: الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا؟ واسمه الأول كاف في تحقيق هذا المقصود، ولذلك لم يأتي في القرآن زيادة عليه. فلو قلت لقائل: ما اسم من أرسل إلينا؟ قال: لا أدري. فكيف يعرف أنه أرسل إلينا وهو لا يدري من اسمه؟ ولهذا الفقهاء قالوا: حكم تسمية المولود واجب، يعني ذلك ولد ما تخليه بدون اسم، يجب أن تسميه. الناس الآن عندهم هذا أمر جبلي طبعي، لكن شرعا واجب. لماذا واجب؟ هذا الدليل، لكن لماذا العلة في الحكم؟ لأنه لا يتميز ما له من حق وما عليه إلا باسمه. كيف يتميز له حق من فرض أو هبة أو غيرها إلا باسمه ولو ترك غفلا لم يعرف ما له وما عليه من حق. ودليله الإجماع على وجوب ذلك، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة. معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. وقد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا أوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة. ووحي البعث الذي يصطفي الله به من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وهو ابتداء وحي البعث إليه، فثبتت له به مرتبة النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره بندارة قوم مخالفين ثبتت له مرتبة الرسالة، فارتقى من النبوة إلى الرسالة. فمعنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق وأولها اقرأ، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
النذارة كالبشارة وزنا ومقابلها معنى، لأن يكثر النذارة النذارة، وإنما هي النذارة تحفظها كيف؟ مقابلها البشارة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر منه، وأعظم ما يحذر منه الشرك. وقوله وربك فكبر أمر بالثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به هو التوحيد. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله: أي طهر أعمالك عن الشرك. وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري: والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس. والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. السياق يدل على أن الأول أولى تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. ومن القواعد النافعة رعاية السياق والاستعانة به في تفسير كلام الخلاق، إما في السورة نفسها أو بحسب القرآن كله، فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل الإشكالات، ذكره أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام. ثم ذكر أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة أصول: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك. لماذا؟ لأن المفارقة مباعد، لأن المفارقة مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم عبادة ما يتخذ من الآلهة دون الله. ثم ذكر المصنف أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه بعد الإسراء إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، والثالث هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في حق من جمع وصفين، وهي فريضة في حق من جمع وصفين، أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن اجتمع فيه هذان الوصفان وجبت عليه الهجرة، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه. ومن كان متمكنا من إظهار دينه بين الكفار فالهجرة في حقه مستحبة. لكن ما معنى إظهار الدين؟ كيف؟ طيب وإبطال دين المشركين؟ أي أحسنت، إظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين. نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وحمد ابن عتيق، ومحمد إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. فالذي لا يتمكن من عيب دين المشركين لا يكون متمكنا من إظهار دينه، فليس إظهار الدين مقصورا على إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والإفطار جماعة في مركز إسلامي، بل لا بد من عيب دين المشركين لا السكوت عنه فضلا عن تصحيحه، فإن الساكت عنه لا يكون مظهرا للدين، ويجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد، والقائل بمدحه على شفا جرف هار، فهو إما كافر وإما فاسق بحسب ما يمدح به بالنظر إلى كلامه الذي يتكلم به. فإن صحح دينهم حكمه إيش؟ كافر. إن صحح دينهم فحكمه كافر. وهذا الأمر بلي به المسلمون لغلبة الجهل، حتى صاروا لا يظنون أن إظهار الدين إلا أن تصلي وتصوم وتزكي، أما أن تقول إن دين اليهودية باطل دين النصرانية باطل، يقول لا نحن لا نقول هذا كلام، هذا خلط. ليس المقصود بعيب دين المشركين هو التطاول عليهم والاعتداء عليهم في بلدانهم، لكن المقصود أن يعلم منه إظهار دين المسلمين. فإذا خطب الخطيب بذلك وأقره المسلمون على ذلك وكان من شعائرهم الظاهر، هذا إظهار للدين. لكن أن تمر السنين ولا يخطب في مثل هذا ولا يكون من الدين الظاهر المعلوم عند المسلمين، هذا فهم على خطر في ما هم فيه.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله
استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه وهو دين الإسلام، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة فأبلغ في النصيحة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد فرد من أفراد ما يحبه الله ويرضاه، والشرك فرد من أفراد ما يكرهه الله ويأباه. وأفرد بالذكر لماذا؟ تعظيما لقدرهما في الخير والشر، تعظيما لقدرهما في الخير والشر. فأعظم الخير توحيد الله، وأعظم الشر الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر المصنف أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، لأن الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فهو مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. وقد بينه المصنف بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا. وأكمل الله له الدين كما أخبر عز وجل. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم. والحساب في الشرع إيش؟ عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين فبعثهم يتضمن أمرين أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعد وقدم دليل المسألة الأولى المسألة الثانية لجلالتها وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كيف تدل هذه الآية على أولية نوح اللي بيجيب بس يرفع يده حتى ينتظم المجلس وآدم طيب قبله ولا بعده لا أدري ايش اختلف فيه وإن كان الراجح أنه قبله لكن آدم اتفق الجن والإنس على أنه قبل نوح عليه الصلاة والسلام دلالته تقديم نوح في ذكر الإيحاء إليه على سائر النبيين تقديم نوح في الإيحاء عليه على سائر النبيين والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره أي إيحاء هو إيحاء الرسالة أما إيحاء النبوة فقد تقدمه قبله آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين عند أهل العلم ويتحرر منه أن أول إيحاء بالنبوة كان إلى آدم عليه الصلاة والسلام وأن أو أول إيحاء بالرسالة كان إلى نوح عليه الصلاة والسلام ووقع التصريح في الدلالة على أولية نوح بالرسالة في حديث أنس في الصحيحين وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه أن آدم يقول ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل أمة بعث الله إليها رسولا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين أحدهما الأمر بعبادة الله وحده الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الكفر به، المتضمن الكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها إيش؟ لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما عام أو خاص، قدم الخاص لأنه أضيع، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والثاني عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، مثل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونه من النور إلى الظلمات، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، يعني كلام ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حد إلى آخره يتعلق بالطاغوت معنى عام أم معنى خاص؟ بالمعنى العام. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة سوى الشيطان، أولها طاغوت عبادة، أولها طاغوت عبادة، والثاني طاغوت اتباع، والثالث طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم شرا، أعظمهم خطرا وأشدهم شرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا أي غيب هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي فليس هذا مقصودا، لأنه يعلمه الخلق دون بعضهم دون بعض. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، فالنفي في الكفر بالطاغوت والإثبات في الإيمان بالله، وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وله طرق يحسن بها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الأربعين النووية غدا، فبتمام هذا الكتاب نكون قد فرغنا من كتابين هما فضل الإسلام وثلاثة الأصول، ونشرع غدا فجرا إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية ثم نستكملها عصرا. ثم بعد المغرب والعشاء العقيدة الواسطية، وبتمام هذين الكتابين أجزتكم بروايتها عني بالأسانيد التي ستمر معنا في رفع النبراس، وكل واحد إن يضبط مقروءه، كل واحد ينبغي أن يعرف مقروءه، هل سمع الكتاب كاملا أم سمع بعضه، نعم، حتى إذا أراد أن يسند يعرف ماذا قرأ، أما لا يدري، إن كان لا يدري فالناس يدرون، نعم، مثل أقرب الناس الأخ هذا، وش رأيكم سمع كامل ثلاثة أصول أم بعضها؟ وش رأيك كامل أم بعضها؟ بعض، إنه حصل له فوت، وإن كان لا يعلم فهناك من يعلم، والإخوان اللي خرجوا ورجعوا كذلك حصل لهم فوت في السماع، ينبغي أن يضبط ماذا فاته، والذي كان في أثناء الشرح لا يكون فاته سماع الكتاب، لكن الشرح إن يتحقق أنه لم يفوته كتاب، والذي له قراءة سابقة تجبر هذه القراءة النقص إذا كان عنده قراءة كاملة سابقة أو كمل هذه تجبرها، والناس كانوا يعتنون بهذا، يقيد ماذا سمع وماذا فاته فيعرف ماذا أخذ، وهذا من أخذ العلم بحقه، فلا بد أن تحرصوا على أخذ العلم بحقه. وبهذا نكون قد كملنا بحمد الله عز وجل هذا الدرس، ووفينا بساعة ونصف، لأن الإخوان قالوا كم تبقى في الدرس، قلت ساعة ونصف، نحن كم بدأنا؟ تاسعة وعشر أو 11 دقيقة، لكن عشر، والآن إن شاء الله كملنا ساعة ونصف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيية، والكتاب المقروء فيه هو 3 وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله ومنه أو في الحديث الدعاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث كالترجمة عليه. فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ليس دليلا آخر للمسألة المتقدمة، بل هو استئناف كلام تقديره ومن أنواع العبادة الدعاء. واختار المصنف للدلالة على مقصوده الإنباء بحديث جامع في ذلك، وهو حديث رواه الترمذي عن أنس بإسناد ضعيف، وأهل العلم يتسمحون في الترجمة بما ضعف، فإن البخاري ربما عقد ترجمة بما لم يثبت عنده. والكلام الذي شرع يذكره المصنف هو بيان جملة من العبادات رأسها الدعاء، فأولها على ما تقدم هو الدعاء وتقدير الكلام، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني الآية. ودعاء الله شرعا نوعان، ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى الأول دعاء العبادة، ويسمى الثاني دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى، والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا قلنا مع فعل الأسباب؟ وإنما التوكل إضعاف العبد، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه.
هذا لازم. طيب ليش ما قلنا ما فعل الأسباب؟ إذا كان اللازم محتاجا إليه صرح به إبانة.
تكون من تمام التوكل؟
لا، تكون من شرط التوكل. أحسن، لأن فعل الأسباب شرط للتوكل لا حقيقته. أضرب لكم مثال: رفع الحدث وإزالة النجس من الصلاة أم شرط لها؟ شرط لها، وحقيقة الشيء غير شرطه، فكذا التوكل حقيقته إظهار العجز والاعتماد على الله عز وجل، وشرطه فعل الأسباب. والعبادة الخامسة والسادسة والسابعة الرغبة والرهبة والخشوع، قرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله، إرادة العبد مرضاة الله
بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هذه تقدم معنى أين؟ فإذا قلنا مع عمل ما يرضيه تبين الخضوع، مع عمل ما يرضيه الرهبة، تبينت الرهبة، الرهبة فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، مع العلم بالله وبأمره. تقدم الآن معنا جملة من العبادات تشترك في أصل وهو فرار قلب العبد إلى الله، ثم تتميز بأعراض بعد ذلك، فإذا اقترنت بالعلم بالله وبأمره صار ذلك الفرار خشية، وإذا اقترن بعمل ما يرضيه صار ذلك الفرار رهبة وهلم جرة. ولذلك هذه المسائل مسائل عظيمة، بعض الناس يظن أنها بسهولة، يعني يفهم الخشية يفهم العبادة، إذا لم تتبين حقيقتها كيف تفهمها؟ ولذلك مما يؤسف له أن تجد جل شروح ثلاثة الأصول لا تعتني ببيان هذه الحقائق مع جلالتها، وإنما يعتنى متى تكون عبادة لله ومتى تكون جائزة ومتى تكون شركا، وهذا أمر حسن. لكن الأعلى الذي هو في المقام الأسمى أن تعرف هذه العبادة التي تراد منك، فإذا عرفتها أمكن أن تأتي بها، وإذا لم تعرفها لم يمكن أن تأتي بها. مثلا إنسان لا يطلب العلم يريد أن يقول أنا أريد أن أحقق عبادة الخشية، هل يتحقق من الخشية؟ ما يتحقق الخشية. لماذا؟ لأن الخشية تقترن بالعلم بالله وبأمره، فإذا لم يكن للإنسان علم بعمله فإنه لا يكون له حظ وافر من الخشية، يتزايد هذا الحظ بقدر تزايد العلم. ولذلك قال الله، وهذه يسمونها يعني قضية حصرية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل خشيته هم العلماء. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد من الله، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذة من الله عند ورود المخوف، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا إيش؟ ها؟ واضحة؟ إيش رأيك؟ لا أخونا ما هو
إيش؟ كيف يكون ذبح لله؟ الآن مثلا الخوف يكون فرار القلب إلى الله فعلا وفزعا، طيب كيف يكون الذبح؟ يعني واحد جاء وصلى ركعتين هذا ذبح لله؟ لا. إنسان أمسك من الصباح إلى المساء عن المفطرات بنية، هذا ذبح أم صيام؟ صيام. طيب ما هو الذبح؟ هذا مثل، أنا أبغاك تعريف. سم ايش؟ التقرب الى الله هذه صح عباده بايش؟ يعني صار الذبح اراقة الدماء، يعني الذبح ارادة الدم تقربا الى الله. موافقين ولا غير موافقين؟ اي حط يلا ساعدنا. بهيمة الأنعام هذا قيد حسن، يعني ليس كل مذبوح يتقرب به إلى الله، الأضاحي والعقائق والهدي إنما جاءت في بهيمة الأنعام، صار المذبوح متعلق بهيمة الأنعام، هذا قيد حسن. باقي قيد آخر على صفة مخصوصة، وهذا على صفة مخصوصة تقربا إلى الله، لكن هناك قيد مهم، إراقة الدماء مثل ما يقول أخونا، لو أنك جئت مع جنبها وغرست السكين فيها خرج الدم أو ما يخرج؟ خرج، لكن هل هذه قربة صفة للقربة؟ لا. لذلك أي ما هي البلعوم؟ قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة، هذا هو الذي يتحقق به التقرب بالذبح. أما تفسيره بسفك الدم فهذا تفسيره بلازمه وليس تفسيرا له بحقيقته، وتقدم أن الشيء يفسر بحقيقته لا بلازمه. وبهيمة الأنعام اختصت بها الذبائح الشرعية، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها بل بلحمها وجلدها وريشها صدقة أو هدية. واضح المسألة؟ يعني لو أن إنسانا مثلا جاء يتقرب إلى الله عز وجل، جاء يتقرب إلى الله عز وجل بذبح دجاجة، هل هذه عبادة للذبح أم لا؟ ما الجواب؟ لا، لاختصاص القربى ببهيمة الأنعام. طيب لو أنه أخذ الدجاجة وذهب إلى صنم وذبح لذلك الصنم يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. طيب كيف ما صارت قربة لله وصارت كفر عند الصنم؟ مع أنها لا تصح قربة عندنا، لأنها مفعولة على إرادة التقرب، مع أن هذه لا تصح قربة عندنا. أضرب لكم مثال، لو أن إنسانا ذهب إلى صنم وركع له، وقع في الكفر والشرك أم لا؟ وقع. طيب لو أن دخل المسجد الآن وركع ركعة وطلع، قام بعبادة أم لا؟ لا، لأن الركعة لا تستقل، الركوع لا يستقل بكونه عبادة. فكذلك المذبوحات لا تستقل بكونها مما يتقرب به إلا بهيمة الأنعام. والعبادة الرابعة عشرة، بس إذا كان عندك سؤال اكتبه عشان ما نسهركم الليلة. العبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي التزام بدين الله بدين الإسلام كله، أي التزام بدين الإسلام كله. ومنه قوله تعالى يوفون بالنذر، أي يلتزمون بالدين كله. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. شوف هذه قيود، أولا أن يكون نفلا، والثاني أن يكون مبين معين، والثالث أن يكون غير معلق. الأول النفل، لأنه لو نذر واجبا فهو عبث. لماذا؟ لأن الواجب لازم له أصلا. واحد قال علي نذر أصلي العشاء، هذا واجب تجدد بالنذر أو هو واجب بأصله؟ واجب بأصله. طيب لو قال لله علي نذر، هذا معين أم غير معين؟ غير معين، فلا يكون فيه قربة، يكون فيه كفارة يمين. لكن لابد أن يقول مثلا لله علي أن أصلي ركعتين نفلا. طيب غير معلق، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين إن شفى الله مريضي، صار معلقا، وهذا الذي ورد في الشرع ذمه لأنه على المقابلة والعوض. لكن إن قال الإنسان لله علي أن أصلي ركعتين بعد العشاء، أو قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر نفلا، فهذا يكون النذر عبادة وقربة، يكون النذر عبادة وقربة، لأن أحيانا تكون يقع فيه معنى العبادة لكن لا يكون قربة. مثل النذر، النذر من جهة عقده، إنسان قال لله علي نذر إن رد الله ضائعي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا من جهة عقده عبادة، نذره لله، لكن من جهة تعليقه ليس هو المطلوب شرعا. مثله لو حلف الإنسان يمينا كاذبا، من جهة لو حلف بالله يمينا كاذبا، هو من جهة عقده بالله عبادة، لأنه لو أنه حلف بغير الله كان شركا، ولكنه من جهة كونه كاذبا فهو غير مطلوب شرعا. هذه المسائل لها متعلقات مختلفة، ولأجل اختلاف المتعلقات وقع الغلط فيها، فذهب قوم إلى أن النذر مطلقا عبادة، وذهب قوم إلى أن النذر ليس بعبادة لأنه مبغض مكروه. ففي الصحيح إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فقال بعض أهل العلم بكراهته كأبي العباس بن تيمية وتلميذ ابن قيم، لكن الصحيح أن المكروه هو العوض المقابل، فإن تجرد من ذلك وكان تبررا لم يكن للكراهة محل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث بني الإسلام على خمس متفق عليه، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله بامتثال الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. يعني إذا قيل الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام هنا يراد به الأعمال الظاهرة، وإذا قيل الإسلام وحده دل على الجميع، استسلام العبد لله بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وحقيقتها عبادة الله على مقام المراقبة أو المشاهدة. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، فالواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة وستأتي بإذن الله. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما يصدر عن العبد بإرادة وقصد ظاهرا وباطنا، فينبغي أن تكون أفعال العبد الظاهرة والباطنة دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام والحج شروطها وتوابعها ومبطلاتها. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها.
والكف هو الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل، من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجبة، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجب عليك مما ذكر منها، وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت إلا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطت على الوجه المناسب في تعليقي على شرح ثلاثة الأصول للعلامة بن باز المسمى بالإملاء المأمول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان اثنان: أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المراقبة أو المشاهدة، أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام،
وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف رحمه الله تعالى أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي شهادة؟ هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي صلاة؟ هي الصلاة اليوم والليلة، وهي الخمس المكتوبات. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، إيش؟ في أي شيء، في أي شيء؟ هي الزكاة المعينة في الأموال، وعلى هذا زكاة الفطر ليست من ضمن الركن وإن كانت واجبة. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحد، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. فما خرج عن هذه الأركان، عن هذه الحقائق، لا يكون من ضمن الركن وإن كان واجبا. مثاله لو أن إنسان حج ثم رجع إلى أهله، فبعد سنتين نذر أن يحج لله عز وجل، هذا الحج الثاني هل هو الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام أم لا؟ لا، وإنما هو حج واجب لكنه ليس ركنا من أركان الإسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تقدير الكلام فيه إلا بما شرعه الله، فالضمير المستتر للفعل شرع يرجع إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع وإنما هو حق خاص بالله، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله عز وجل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع القانوني أو المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية، لأن وضع الشرع حق لله عز وجل لا ينازعه فيه غيره. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، وجريانه هكذا لمعنى اقتضاه، وهو تحقيق جعل الشرع لله وحده. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وفرضه وسنه هو بيان يبلغ به الشرع، وفرضه وسنه هو بيان يبلغ به الشرع. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت ذلك في الصحيحين، واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان، فوقع عند البخاري 64، وعند مسلم 74، وفي رواية له 64 أو 70، والمحفوظ هو لفظ البخاري 64. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة، هي أجزاؤه وخصاله الجامعة، ومنها قولي مثل كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. فجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث واحد، فجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث واحد. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان 6 هو معرفة القدر المجزئ الواجب من الإيمان بكل ركن، مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله، وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليه. أنت واجب عليك الإيمان بالله، واجب عليك الإيمان بالملائكة، واجب عليك الإيمان بالرسل إلى تمامها. طيب ما هو القدر الواجب من الإيمان بكل ركن حتى يتحقق أني مؤمن به؟ هذه مسألة مهمة، أن تعرف القدر الذي تصير به مؤمنا، وأن تعرف ما وراءه، لأن منها قدر يلزم كل مسلم، ومنها قدر ما لا يكون كذلك كما سيأتي. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه ليصح إيمانك به. وقل مثل هذا في سائر أركان الإيمان. فالقدر الواجب المجزي من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، والإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالكتب والإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، من أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، والإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بعلمه ومشيئته. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من الإيمان بكل ركن مما يجب على كل عبد ابتداء، وإذا فرغ قلبه من معرفتها انتفى الإيمان عنه، إذا فرغ قلبه من معرفتها انتفى الإيمان عنه، لأن العلماء يعدون في نواقض الإسلام الناقض العاشر وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بقولهم الإعراض عن دين الله أي عن أصله الذي لا يكون مسلما إلا به، أي الإعراض عن أصله الذي لا يكون مسلما إلا به، ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى. فإذا أعرض عما يلزمه من إيمانه لا يكون مسلما ولو قال أنا مسلم. فمثلا لو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ فقال ما في شيء اسمه الملائكة، أنت يا ولدي راح تعلم وتعال علمني، هذا ما حكم إسلامه؟ هذا كافر، هذا خارج من الملة، لأنه أعرض عما لا يكون مسلما إلا به. فإن امتثل معرفة ما يجب عليه ابتداء فوراء ذلك قدر لا يجب عليه بالابتداء، ولكن يجب عليه بقيام الدليل، لا يجب عليه ابتداء لكن يجب بقيام الدليل. فلو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ قال نعم خلق من خلق الله. فإن قيل له جبريل منهم؟ قال ما أعرف أحد اسمه جبريل. فإن ذكرت له الآيات والأحاديث في ذلك فأنكرها فإنه يكفر لإنكاره المقطوع به وهو القرآن خاصة وما تواتر من الأحاديث في هذا المعنى. فهذا صار واجبا عليه بالابتداء أم بظهور الدليل؟ بظهور الدليل. فإن قيل له تعرف الملائكة؟ قال نعم. فإن قيل له تعرف جبريل منهم؟ قال والنعم معروف. فإن قيل له هل يموت جبريل أم لا يموت؟ قال والله يا ولدي ما أدري عنها. فإن ذكرت له ما قيل من الأدلة واختلاف المجتهدين في موت الملائكة وعدمه فقال لا أدري عما تقول لغموض المسألة، فإن هذا يقدح في إيمانه ولا ما يقدح؟ لا يقدح في إيمانه، لا يقدح في إيمانه. والقول في كل ركن من أركان الإسلام كالقول فيما في من أركان الإيمان كالقول فيما متنا. واضحة؟ هذه مسألة مهمة، وهي أولى ما ينبغي أن يبين للناس وأن يعتني فيه الإنسان قبل غيره، يعني يعتني الإنسان بمعرفته ما يجب عليه ابتداء في هذه الأركان ثم يبينه للناس، وإلا وقع في الاشتغال بالفضول كما قال أبو عبيدة معمر المثنى: عجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول. يأتي واحد يبحث عن مسائل يعني لا يترتب عليها عمل في مثل هذه المسائل، ويترك معرفة ما يجب عليه من هذه الأركان، هذا غلط في أخذ الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية. الأول: إيصال النفع، إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق. والثاني: الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان شرعيان، يعني أن الإحسان مع الخالق يجيء على إطلاقين، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإنه يسمى إحسانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإحسان بالإيمان والإسلام. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري للصبر على الأقدار، والثاني إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق امتثالا ونفيا، وامتثال طلبه بإيش؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه. لماذا يتعين؟ لأن شرط الركن أن يتعدد، شرط الركن أن يتعدد، تقول هذا البيت قائم على ركنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن إذا كان على ركن واحد فهو ذلك الشيء نفسه. وتقدم أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة كأنك تراه أو المراقبة فإنه يراك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث جبريل، وهو حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس عند مسلم بل عند النسائي من الستة. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة بمعرفة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ أرسل بالمدثر، وبلده مكة.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي له في الشرع معنيان، أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، مثل قول تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالنبيين هنا يدخل فيه أيضا الرسول لأنه بالمعنى العام، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. فهنا فرق بين النبي والرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب وأن الأصل الثاني منه قدر واجب، وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا؟ واسمه الأول كاف في تحقيق هذا المقصود، ولذلك لم يأتي في القرآن زيادة عليه. فلو قلت لقائل ما اسم من أرسل إلينا؟ قال لا أدري، فكيف يعرف أنه أرسل إلينا وهو لا يدري من اسمه؟ ولهذا الفقهاء قالوا حكم تسمية المولود إيش؟ واجب، يعني ذلك ولد ما تخليه بدون اسم، يجب أن تسميه. الناس الآن عندهم هذا أمر جبلي طبعي، لكن شرعا واجب. لماذا واجب؟ هذا الدليل، لكن لماذا العلة في الحكم؟ لأنه لا يتميز ما له من حق وما عليه إلا باسمه. كيف يتميز له حق من فرض أو هبة أو غيرها إلا باسمه؟ ولو ترك غفلا لم يعرف ما له وما عليه من حق. ودليله الإجماع على وجوب ذلك، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. وقد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، أوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ووحي البعث الذي يصطفي الله به من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وهو ابتداء وحي البعث إليه، فثبتت له به مرتبة النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره بندارة قوم مخالفين ثبتت له مرتبة الرسالة، فارتقى من النبوة إلى الرسالة. فمعنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق وأولها اقرأ، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
النذارة كالبشارة وزنا ومقابلها معنى، لأن يكثر النذارة النذارة، وإنما هي النذارة تحفظها كيف؟ مقابلها البشارة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر منه، وأعظم ما يحذر منه الشرك. وقوله وربك فكبر أمر بالثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به هو التوحيد. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله: أي طهر أعمالك عن الشرك. وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري: والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس. والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. السياق يدل على أن الأولى تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. ومن القواعد النافعة رعاية السياق والاستعانة به في تفسير كلام الخلاق، إما في السورة نفسها أو بحسب القرآن كله، فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل الإشكالات، ذكره أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام. ثم ذكر أصول هجر عبادة الأصنام، وهي 4 أصول: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك. لماذا؟ لأن المفارقة مباعد، لأن المفارقة مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم عبادة ما يتخذ من الآلهة دون الله. ثم ذكر المصنف أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه بعد الإسراء إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، والثالث هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في حق من جمع وصفين، وهي فريضة في حق من جمع وصفين، أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن اجتمع فيه هذان الوصفان وجبت عليه الهجرة، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه. ومن كان متمكنا من إظهار دينه بين الكفار فالهجرة في حقه مستحبة. لكن ما معنى إظهار الدين؟ نعم، كيف؟ طيب، وإبطال دين المشركين؟ أي أحسنت، إظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وحمد ابن عتيق، ومحمد إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. فالذي لا يتمكن من عيب دين المشركين لا يكون متمكنا من إظهار دينه، فليس إظهار الدين مقصورا على إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والإفطار جماعة في مركز إسلامي، بل لا بد من عيب دين المشركين لا السكوت عنه فضلا عن تصحيحه، فإن الساكت عنه لا يكون مظهرا للدين، ويجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد، والقائل بمدحه على شفا جرف هارب، فهو إما كافر وإما فاسق بحسب ما يمدح به. بالنظر إلى كلامه الذي يتكلم به. فإن صحح دينهم حكمه إيش؟ كافر. إن صحح دينهم فحكمه كافر. وهذا الأمر بلي به المسلمون لغلبة الجهل، حتى صاروا لا يظنون أن إظهار الدين إلا أن تصلي وتصوم وتزكي. أما أن تقول إن دين اليهودية باطن، دين النصرانية باطن، يقول لا، نحن لا نقول هذا كلام، هذا خلط. ليس المقصود بعيب دين المشركين هو التطاول عليهم والاعتداء عليهم في بلدانهم، لكن المقصود أن يعلم منه إظهار دين المسلمين. فإذا خطب الخطيب بذلك وأقره المسلمون على ذلك وكان من شعائرهم الظاهر، هذا إظهار للدين. لكن أن تمر السنين ولا يخطب في مثل هذا ولا يكون من الدين الظاهر المعلوم عند المسلمين، هذا فهم على خطر في ما هم فيه.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله
استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين. ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه وهو دين الإسلام. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة، فأبلغ في النصيحة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد فرد من أفراد ما يحبه الله ويرضاه، والشرك فرد من أفراد ما يكرهه الله ويأباه. وأفرد بالذكر لماذا؟ تعظيما لقدرهما في الخير والشر، تعظيما لقدرهما في الخير والشر. فأعظم الخير توحيد الله، وأعظم الشر الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر المصنف أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، لأن الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فهو مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. وقد بينه المصنف بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا. وأكمل الله له الدين كما أخبر عز وجل. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم. والحساب في الشرع إيش؟ عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار. هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعد. وقدم دليل المسألة الأولى المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كيف تدل هذه الآية على أولية نوح؟ اللي بيجيب بس يرفع يده حتى ينتظم المجلس. وآدم طيب قبله ولا بعده؟ لا أدري إيش اختلف فيه. وإن كان الراجح أنه قبله، لكن آدم اتفق الجن والإنس على أنه قبل نوح عليه الصلاة والسلام. دلالته تقديم نوح في ذكر الإيحاء إليه على سائر النبيين، تقديم نوح في الإيحاء عليه على سائر النبيين. والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره، أي إيحاء؟ هو إيحاء الرسالة. أما إيحاء النبوة فقد تقدمه قبله آدم اتفاقا، وإدريس في أصح القولين عند أهل العلم. ويتحرر منه أن أول إيحاء بالنبوة كان إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وأن أو أول إيحاء بالرسالة كان إلى نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح في الدلالة على أولية نوح بالرسالة في حديث أنس في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم يقول: ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى: أن اعبدوا الله. والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الكفر به، المتضمن الكفر به، وهذا مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها إيش؟ لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما عام أو خاص، قدم الخاص لأنه أضيع، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والثاني عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، مثل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، يعني كلام ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حد إلى آخره، يتعلق بالطاغوت بمعنى عام أم بمعنى خاص؟ بالمعنى العام. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة سوى الشيطان: أولها طاغوت عبادة، أولها طاغوت عبادة، والثاني طاغوت اتباع، والثالث طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم شرا، أعظمهم خطرا وأشدهم شرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا أي غيب هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي فليس هذا مقصودا لأنه يعلمه الخلق دون بعضهم دون بعض. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، فالنفي في الكفر بالطاغوت والإثبات في الإيمان بالله، وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وله طرق يحسن بها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الأربعين النووية غدا، فبتمام هذا الكتاب نكون قد فرغنا من كتابين هما فضل الإسلام وثلاثة الأصول، ونشرع غدا فجرا إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية، ثم نستكملها عصرا، ثم بعد المغرب والعشاء العقيدة الواسطية، وبتمام هذين الكتابين أجزتكم بروايتها عني في الأسانيد التي ستمر معنا في رفع النبراس، وكل واحد إن يضبط مقروءه، كل واحد ينبغي أن يعرف مقروءه، هل سمع الكتاب كاملا أم سمع بعضه، نعم حتى إذا أراد أن يسند يعرف ماذا قرأ، أما لا يدري إن كان لا يدري فالناس يدرون، نعم مثل أقرب الناس الأخ هذا، وش رأيكم سمع كامل ثلاثة أصول أم بعضها؟ وش رأيك كامل أم بعضها؟ بعض، لأنه حصل له فوت، وإن كان لا يعلم فهناك من يعلم، والإخوان اللي خرجوا ورجعوا كذلك حصل لهم فوت في السماع، ينبغي أن يضبط ماذا فاته، والذي كان في أثناء الشرح لا يكون فاته سماع الكتاب، لكن الشرح إن يتحقق أنه لم يفوته كتاب، والذي له قراءة سابقة تجبر هذه القراءة النقص إذا كان عنده قراءة كاملة سابقة أو كمل هذه تجبرها، والناس كانوا يعتنون بهذا يقيد ماذا سمع وماذا فاته فيعرف ماذا أخذ، وهذا من أخذ العلم بحقه، فلا بد أن تحرصوا على أخذ العلم بحقه. وبهذا نكون قد كملنا بحمد الله عز وجل هذا الدرس ووفينا بساعة ونصف، لأن الإخوان قالوا كم تبقى في الدرس، قلت ساعة ونصف، نحن كم بدأنا؟ تاسعة وعشر أو 11 دقيقة، لكن عشر الآن إن شاء الله كملنا ساعة ونصف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.